الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، وبعد، فيقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام، وفي كتاب الصلاة منه في باب صلاة العيدين، وكنا توقفنا عند قوله رحمه الله تعالى وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم قال: قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: التكبير في الفطر سبع في الأولى وخمس في الأخرى، والقراءة بعدهما كلتيهما. أخرجه أبو داود، ونقل الترمذي عن البخاري تصحيحه. الحديث له شواهد يتقوى بها، وإلا ففي بعض رجال إسناده كلام وبه قال الجمهور، لأنه حديث صحيح يعمل به، لأنه جاء من عدة طرق عن النبي صلى الله عليه وسلم، له شواهد عن صحابة آخرين غير عمرو بن العاص. هذا في ثبوت الحديث، الحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. بقي معناه، ما معنى قوله يعني في العدد في الأولى يكبر في الأولى سبعا؟ هل تحسب تكبيرة الإحرام من السبع، أو سبع يكبر سبعا من غير تكبيرة الإحرام؟ للعلماء فيه أقوال. القول الأول أنه يكبر سبعا غير تكبيرة الإحرام، وهذا قول الشافعي. والقول الثاني يكبر سبعا غير تكبيرة الإحرام، الأول بتكبيرة الإحرام، يعني السابعة هي تكبيرة الإحرام، السابعة هي تكبيرة الإحرام، يعني يكبر تكبيرة الإحرام ثم يكبر للتكبيرات اللي يسميها الفقهاء تكبيرات الزوائد، وهي سنن، بخلاف تكبيرة الإحرام فهي ركن لا تنعقد الصلاة بدونها، فهي ليست من جنسها، تلك سنن، يعني لو أن إنسانا نسيها لا شيء عليه، صلاته صحيحة، لكن تكبيرة الإحرام ركن لا تنعقد الصلاة إلا بها، لأي صلاة سواء كانت نافلة أو كانت فريضة. فالقول الأول أنها ست تكبيرات من غير تكبيرة الإحرام، فعد تكبيرة الإحرام في مجموع التكبيرات. والقول الثاني أنها سبع من غير تكبيرة الإحرام، فتكون التكبيرات ثمان على هذا، يعني يكبر تكبيرة الإحرام ثم يكبر بعدها سبعا. وهنا قول عند الفقهاء، عند بعض الفقهاء في بعض المذاهب أقل من ذلك، أنها أربع في الأولى غير تكبيرة الإحرام، وبعضهم قال بتكبيرة الإحرام، ثم قال وفي الثانية خمسا، وهذه غير تكبيرة الانتقال من السجود إلى الركعة الثانية، فتكون خمس تكبيرات متتالية يسكت بعد كل تكبيرة. والصحيح يعني أنه أيضا ثبت في غير هذا في الصلاة عموما أنه يرفع يديه مع كل تكبيرة، يرفع يديه مع كل تكبيرة. هل هناك ذكر بين التكبيرات تسبيح أو ذكر؟ أيضا فيه قولان لأهل العلم، وبعضهم قال لا 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 ليس هناك ذكر بينها لأنه لم يرد، لأنه لم يرد. ومن العلماء من قال يذكر ذكرا لكن ليس هناك ذكر معين، فلو قال الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وكأن القول الأول أقرب، والله تعالى أعلم أنه ما دام لم يثبت. لكن ابن القيم رحمه الله تعالى قال قال رحمه الله تعالى ويسكت بين كل تكبيرتين سكتة يسيرة ليست بطويلة، ولم يحفظ عنه ذكر معين، وهذا لا ينفي أن يكون ذكر غير معين. وكان يصنع يضع يمينه على شماله بين كل تكبيرتين، يعني يرفع يديه ثم يضع يمينه على شماله على صدره بين كل تكبيرتين. فإذا قال الله أكبر وضعها وضع يمينه على شماله، هكذا يقول الإمام ابن القيم، وهكذا بين كل تكبيرتين. إذن المشروعية التكبيرات، وأن الأقرب أنها تكبيرة الإحرام أولا ثم ست تكبيرات على متتالية، يسكت بين كل تكبيرتين ويرفع يديه مع كل تكبيرة، للأحاديث العامة في الصلاة أنه يرفع يديه ويضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره في الصلاة، وأنه كما يقول ابن القيم يسكت سكتة يسيرة بقدر يعني رد النفس. ولم يحفظ يقول ابن القيم عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر معين في هذا، وأن هذه التكبيرات كلها سنة سنة وليست بواجبة، ويتعوذ ويقرأ بعد التكبيرة الأخيرة، بعد السابعة في الأولى وبعد الخامسة في الثانية، يتعوذ كما يتعوذ في قراءة القرآن في الصلوات، ويسمي ويقرأ الفاتحة ثم قال رحمه الله تعالى: وعن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الأضحى والفطر بقاف واقتربت. رواه مسلم. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة العيد بسورة قاف، كما مر معنا أنه كان يقرأ بها في الجمعة كما روت أم هشام بنت حارثة أنها ما حفظت سورة قاف إلا من لسان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بها في كل جمعة، وفي رواية من في الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي رواية من بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يقرأ بقاف في صلاة العيد، ويقرأ أيضا بسورة القمر كما في هذا الحديث الذي رواه مسلم أخرجه مسلم أنه كان يقرأ بقاف. وتقدم معنا يعني العلماء قالوا لعل الحكمة في ذلك لما فيها من ذكر المبدأ والمعاد والحياة والموت وآيات من آيات الله كثيرة، وأيضا فيها الحساب والبعث والنشور والحساب والجنة والنار، والحديث عن هذا وكل ذلك مواعظ يعني يناسب أن تكون في مثل هذه الخطب والمواقف وفي القراءة. وفي أيضا جاء في رواية من حديث سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه، وهي عند ابن ماجة وعند أحمد، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العيدين بسبح والغاشية، وهذا دليل على أن قول أبي واقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس ملازما له دائما، لكن كان هنا تفيد التكرار الغالب وليس المداومة الدائمة، بدليل حديث سمرة وهو حديث صحيح رواه ابن ماجه وأحمد، أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين بسبح والغاشية. وكذلك أيضا جاء هذا الحديث من حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه، وهو في صحيح مسلم. فهذه من السنة أن يقرأ بهذه السور. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن جابر بن عبد الله قال رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم العيد خالف الطريق، أي أنه يذهب من طريق ويعود من طريق أخرى. فهذه أيضا من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، والذي يريد أن يتتبع سنن النبي صلى الله عليه وسلم ليلتزم بها ويعني ينوي بذلك أيضا أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم يجد كثيرا، ولا حاجة يعني يجد نفسه غير محتاج إلى الابتداع بالدين. فنحن ما أتينا بكل ما يعني فعله النبي صلى الله عليه وسلم، لسنا بحاجة، والله لو عملنا بكل السنن ما بقي عندنا وقت ولا بقي مكان لأن نبتدع في دين الله سبحانه وتعالى، ما في، نحن وقتنا لا يكفي لها. ولا يدعي عاقل أنه أتى بجميع سنن النبي صلى الله عليه وسلم. فذكر بعض العلماء حكما أو بعض الحكم لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، قال الحافظ: ولأبي داود عن ابن عمر نحوه، يعني جاء روى أبو داود أيضا مثل هذا أو نحو هذا عن ابن عمر، عن عبد الله بن عمر، في كون النبي صلى الله عليه وسلم يخالف بين طريق الذهاب وطريق العودة إلى صلاة العيد. وطبعا هذه سنة من تمسك بها ونوى اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فهو على خير كثير. قال أهل العلم: ربما من الحكم أن يسلم على أهل الطريقين، وكلهم يرغب في سلام النبي صلى الله عليه وسلم، يقول السلام عليكم، دعاء السلام، دعاء بأن يسلم من كل الشرور في الدنيا والآخرة، فكيف إذا كان صادرا من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: ليسلم على أهل الطريقين، وهذه لمصلحة الناس، وهذه من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته وحبه للخير وتكثير الأجر لهم والمثوبة. وقيل: ليظهر شعائر الإسلام، كل يراه من أين أتى يأتي، لأن المدينة كان فيها منافقون فكان فيها يهود، فهو يظهر شعائر الإسلام، وينبغي علينا لا نستحي من شعائر الإسلام، وأن نظهرها مثل التكبير في العيد، الناس يستحي منه. الذي يعني يجبر نفسه يقول الله أكبر الله، لا يكاد من 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 يمسك بيده أن يسمعه. لما كان الصحابة يكبرون، عمر كان في 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 منى يكبر ويكبر بتكبيره الناس حتى يرتج منى بالتكبير. هل هو لو واحد قال الله أكبر قال هذا في عقله شيء يعني ولا إيه؟ هو في نفسه يستحي، لكن العلماء قالوا ربما كان النبي صلى الله عليه وسلم فخر يفتخر بهذا الإسلام، بتعاليم الإسلام وبشعائر الإسلام، ويرفعها ويعلن بها ويعلنها للناس، قالوا ليظهر شعائر الإسلام. وقيل غرض آخر أيضا مشروع لإغاظة المنافقين، فعندما يرونه ويرون الصحابة يعملون بمثل عمله ويذهب ويجي يصابون بالغيظ والهم والكرب، قالوا فعل ذلك لإغاظتهم، نحن قائمون وأمر الله قائم وشعائر الله تظهر، فهذا كله يغيظ المنافقين. وقيل قول آخر ليشهد له الطريقان، ليشهد له الطريقان، وهذا ليس يعني غريبا، فإنه جاء في المؤذن أنه ما يسمع بأذانه مدر ولا حجر إلا شهد له، ولا شجر إلا شهد له يوم القيامة. قال بعض أهل العلم أنه ليشهد له الطريقة. ثم قال الإمام النووي كلاما حسنا عظيما، قال والأقرب أن فيه حكما كثيرة. نحن إذا قلنا حكمة ليس معناه أنه مقصور في هذا، فقد تكون هناك حكم أخرى أيضا، وليس معنى إذا قيل حكمة أن يكون مقصور على حكمة واحدة، فقد تكون فيه حكم، يعني قد تكون هذه التي ذكرت كلها مرادة في الحكمة، وقد تكون هناك حكمة لم يذكرها أهل العلم. ولذلك يقول النووي رحمه الله تعالى، وهذا في كل الأمور المستحبة والتي يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم أو يأمر بها، قد تكون له يعني حكم تظهر لنا وحكم لا تظهر. ثم يقول أنه من يعني إذا لم يعلم السبب، يعني قد يكون حكمة منصوص عليها، قد نص النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا الأمر انتهى، افعلوا كذا لكذا، ها إنما فعلت كذا من أجل كذا، فهذه علمت بنص النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إذا لم تعلم، إذا لم تعلم الحكمة والسبب في ذلك، استحب التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. والله يكفينا أن نتأسى ونقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا عمل الصحابة، كانوا إذا رأوا النبي صلى الله عليه وسلم عمل شيئا عملوا، كانوا إذا سئلوا عن شيء قالوا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. يعني يكفينا ما دام النبي صلى الله عليه وسلم فعله فنحن نفعله، علمنا يعني حكمة أو الحكمة منه أو بعض الحكم وبعضها لا نعلمها أو لم نعلم، يكفي والله المؤمن أن يكون نبيه صلى الله عليه وسلم قد فعل هذا الفعل أو أمر به أو أرشد إليه صلى الله عليه وسلم. فهذا كلام العلماء المدققين، يقول في كتابه روضة الطالبين وهو من كتب الشافعية المشهورة، يقول إذا لم يعلم السبب استحب له التأسي مطلقا، علم أو لم يعلم، المهم المقصود هو الاقتداء، التأسي بمعنى الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. فنحن إذا بلغتنا سنة، بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم عمل عملا، فنحن المقصد الأول عندنا والهدف الأول الذي يبعثنا على أن نعمل هو أن نقتدي بنبينا صلى الله عليه وسلم. والله إن هذا يعني لكاف، وأن صاحبه لفي سعادة عظيمة عندما يشعر دائما أنه متبع للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى في السنن، حتى في المستحبات، سنن الصلاة في غيرها، فإنما عندما يشعر في نفسه أنه متابع للنبي صلى الله عليه وسلم يحدث لنفسه راحة عظيمة وثقة أيضا بنفسه، لأن ما يهتز، ما أحد يقول ليش فعلت، يقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، يكفي، هو المشرع. الناس كانوا في ظلام وفي ضلال مبين، كانوا يعبدون الحجر والشجر، وكانوا يعبدون ويدعون غير الله سبحانه وتعالى، ويعتقدون عقائد فاسدة يعني لا يقبلها عقل. لكن جاء النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الدين العظيم النقي من الخرافات ومن غيرها ومن البدع، فنحن نتبعه صلى الله عليه وسلم ويكفينا هذا. ولذلك الصحابة ما كانوا يسألون إذا قيل لهم النبي صلى الله عليه وسلم قال افعلوا كذا، ما يقولون هل هذا نفعله على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب، ما تجد هذا. إنما العلماء بعد ذلك ضبطوا هذه الأمور، هذا مستحب وهذا سنة، لضبطها فقهيا للناس. لكن الصحابة كانوا يعملوا، إذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء انتهوا، ما قالوا هل نهي النبي صلى الله عليه وسلم هذا للتحريم أو للتنزيه، ما 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 ننقل، ابحثوا، ما ينقل عن الصحابة أنهم قالوا هذا، بل يسمعون ويطيعون لنبيهم صلى الله عليه وسلم، ونحن نقتدي بهم في اقتدائهم بالنبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن أنس يعني ابن مالك رضي الله عنه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال: قد أبدلكم الله بهما خيرا منهما، يوم الأضحى ويوم الفطر. أخرجه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم عندما هاجر إلى المدينة وجد لهما، يعني لأهل المدينة وجد لهم يومان عيدان يلعبون فيها ويظهرون فيها بعض شعائرهم وفرحهم وجاهلياتهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: قد أبدلكم الله بهما يوم بعيدين أفضل منهما خيرا منهما بكثير، يوم الأضحى ويوم العيد. وانت ترون أنها كلها بعد عبادة، يعني الفطر يوم عيد الفطر كان بعد صيام رمضان، وفيه شكر لله سبحانه وتعالى على إتمام هذا الشهر وعلى التوفيق لصيامه وقيامه، وعلى يعني ما من الله به وما يرجوه من المغفرة والقبول. والأضحى بعد ما تيسر من المناسك، سواء كانت من مناسك الحج وغير الحاج، أيضا لهم مناسك وهي الأضاحي وغير ذلك. فهو يعني ترون أنها بعد عبادة عظيمة من العبادات، بعد عبادة عظيمة من العبادات التي شرعها الله سبحانه وتعالى. أما الجاهلية فكانوا يحتفلون بيوم النيروز، يوم النيروز يحتفلون به، وهو يوم من أيامهم، وهو أول يوم تتحول فيه الشمس إلى برج الحمل، وهو يعني من بالحساب السنة الشمسية لا القمرية، نحن الذي نسير عليه الآن وعليه علقت به الأحكام الصيام والفطر والعدد، هي القمرية، حساب القمري، ويبدأ بمحرم وينتهي بآخر شهر، يوم في شهر ذي الحجة. لكن هذا النيروز وكأنه يعني مستجلب من أمم أخرى، حتى أنهم يقولون يعني في أشعار يمدحونه: وقد نبه النيروز في قسق الدجى، أو إلى ورد كنا بالأمس نوما وات، يعني يفخرون بهذا. وهذا هو يوم يحتفلون به، لا مناسبة، لا عيد جاهلي، عيد جاهلي، ويعملون فيه أعمالا جاهلية أيضا. والعيد الثاني كانوا يسمونه عيد المهرجان، وهذا العيد يأتي بعد ذلك بستة أشهر، وهو يبدأ بأول يوم في فصل الميزان، الميزان أول يوم من الميزان. فعلى كل حال هذه أعياد جاهلية، ويفعلون فيها أفعالا جاهلية من التفاخر وغير ذلك، وشرب الخمور والأعياد الجاهلية. لكن أعياد الإسلام كانت بعد عبادة، والذي يفعل فيها كلها عبادة لله، حتى يعني السرور والفرح وهذا لا يكون فيه، يكون بأشياء مشروعة، يكون بأشياء لا تخالف دين الله سبحانه وتعالى. يعني يشرع السرور، كما يعني ورد أن كان الحبش، يعني قوم من أسلم من الحبشة، كانوا يلعبون في المسجد بالحراب. أيضا انظر بالحراب، يعني كيف الضرب والطعن، ولا وسموه لعب لأنه ما هو حقيقة. فعائشة كانت يأذن لها، وهذا من لطف النبي صلى الله عليه وسلم بأهله، يقف عند الباب وتنظر من فوق كتفه وتتفرج، حتى ولا يعني يقول لها مثلا انتهينا ولا شيء، حتى هي تركت. من صبره صلى الله عليه وسلم ولطفه بأهله، الآن لو قدم شيئا لأهله بدأ يمن عليه من كل العام كله، حتى تأتي المناسبة هذه وهو يمن بذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم وقف حتى هي يعني انتهت من هذا. وأيضا ما فيه، يعني انظروا إلى الكلام الأول الذي قلنا أن يكون السرور بشيء مشروع، فهي تختفي خلف النبي صلى الله عليه وسلم ولا تنظر حيث يراها الرجال تخرج وتبرز وتختلط مع الرجال، وترى هذا النوع من الرياضة، هي رياضة، وهي تعليم على الحرب، وهي يعني ولذلك أذن بها النبي صلى الله عليه وسلم، ما منعها النبي في المسجد، أقرها النبي صلى الله عليه وسلم، أقرها النبي صلى الله عليه وسلم، وأقر يعني بل ساعد عائشة على أن تنظر إليها، ولكن بحشمة. فهل نفعل هذا مع نسائنا؟ يعني بحشمة، ما سلخوا، ما تنازلوا عن قيم دينهم وأخلاقهم والعادات الإسلامية التي معنا. نحن نقول عادات عربية، نقول عادات إسلامية، ولا تتنافى مع العادات العربية الأصيلة وغير العربية أيضا، كل مسلم يعني يلتزم بمثل هذه الآداب الشرعية، نحن نقول بل الأحكام الشرعية وليست آداب. فالسرور مشروع يوم العيد، لكن بشرط أن لا يخرج عما شرع الله سبحانه وتعالى. يمكن بالمناسبة أن يبين حكم عدم جواز مشاركة غير المسلمين في أعيادهم، فلا نحتفل بأعياد النصارى ولا أعياد اليهود ولا أعياد المشركين. وأيضا هناك حكمة، يعني أنه ينبغي كما يقول أهل العلم، وهذا موجود في 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 الشريعة، أنه إذا منع من شيء، يعني المفتي أو المرشد إذا منع من شيء تتعلق به النفوس وتعتاده، أن يبين لهم البديل الحلال، أن يبين لهم البديل الحلال. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بين البديل الحلال وهو كون الله أبدل الأمة الإسلامية بيومين عيدين خير من هذه من هذين العيدين الجاهليين. وهذا يعالج تعلق القلوب بما ألفت، يجعل لها بديلا فيعالج تعلقها بما ألفته. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن علي رضي الله عنه قال: من السنة أن يخرج إلى العيد ماشيا. رواه الترمذي وحسنه الترمذي. لكن وإن حسنه الترمذي فالحديث فيه ضعف، بل ضعيف، فيه الحارث الأعور روايته عن علي منكرة، واتهمه بعضهم بالكذب، قال ابن معين كذاب، وفيه شريك القاضي سيء الحفظ. وورد أيضا عن صحابي آخر من حديث أبي رافع رضي الله تعالى، ولكن أيضا فيه رجلان ضعيفان، والله تعالى أعلم. فهذا الحديث أخذ بموجبه بعض الفقهاء كالشافعي رحمه الله تعالى، واستحب أن يذهب صلاة العيد ماشيا، واستدل بأحاديث منها: إذا أتيتم الصلاة فأتوها وأنتم تمشون. لكن هذا ليس فيه دليل، المقصود به عدم الإسراع، إذا سمع الإنسان المؤذن أو الإقامة فيمشي وعليه السكينة. فأتوها وأنتم تمشون، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فاقضوا. وورد أيضا الذهاب إلى الجمعة ماشيا، فقاس العيد على الجمعة، وهذا أقرب من الأول. وكثير من أهل العلم لم يستحب الذهاب، بل بما تيسر، إن تيسر له الركوب ركب، إن كان المسجد قريب ومشى، ويعني كان يعني تكون مثل بقية الصلاة، يعني تحسب له خطواته كبقية الصلوات، لكن أن يخص به العيد فهذا هو مكان الكلام، والله تعالى أعلم. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنهم أصابهم مطر في يوم عيد فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العيد في المسجد. رواه أبو داود بإسناد لين، يعني ضعيف. النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى مصلى العيد خارج المسجد النبوي، مصلى خاص للعيد يصلي فيه العيدين، في يوم من الأيام، في يوم صادف كما في الرواية صادف يوم العيد مطرا، فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم العيد في المسجد. فمن هنا الحديث فيه رجل ضعيف اسمه عبيد الله بن عبد الله بن موهب، قال الحافظ فيه مقبول، يعني إن حيث يتابع، وإلا فلين الحديث. ولذلك هو قال لين الحديث لأنه لم يجد له متابعا. والحديث حسنه بعض العلماء كالنووي في الخلاصة والألباني في صحيح سنن أبي داود. والحديث فيه يعني جواز صلاة العيد في المسجد، جواز صلاة العيد في المسجد إذا احتاج إلى ذلك. طيب نحن ماذا نحن نحتاج إلى هذه المساحة العظيمة الآن الكبيرة، يعني الآن لو خرجنا برا ما وجدنا مساحة. انظروا المسجد النبوي الآن، وهذه من نعم الله على المسلمين، ومن حسنات هذه الدولة المباركة أنها الآن غطى المدينة كاملة، المدينة القديمة، والذين كانوا في سني يمكن يعرفون كيف كانت المدينة أولا. المسجد الآن أخذ مساحة المدينة كلها القديمة وزيادة، فهذا أوسع مكان الآن يصلى فيه. لا يعني الآن لو ذهبوا أصعب لو ذهب خارج المدينة. ومن العلماء من قال أن أنه يخرج لمصلى العيد في غير المسجد الحرام والمسجد النبوي، فالعلماء بعضهم قال هذا أيضا. فلا يقال مثلا هذه مخالفة للسنة، بل هذا هو أولا إن صح هذا الحديث فهو دليل على جواز ذلك عند الحاجة، والضيق ضيق المكان حاجة، وبعد المكان وعدم يعني تيسر الوصول إليه أيضا حاجة، والله تعالى أعلم. والحديث يعني خروج صلاة العيد في خارج المصليات خارج المساجد هذه سنة، وعليه عمل السلف. لكن كما قلنا يعني في مسألة المسجد الحرام والمسجد النبوي، فالآن يعني لو بحثنا عن مساحة تساوي مساحة المسجدين ما وجدنا. ثم ننتقل إلى باب جديد ومهم أيضا، وهو باب صلاة الكسوف. باب صلاة الكسوف، وهو ذهاب ضوء الشمس والقمر، يعني يطلق عليهما معا، وإن كان قال بعضهم أن الكسوف بالشمس والخسوف بالقمر، أو أن الكسوف إذا كان جزئيا والخسوف إذا كان كليا، لكن الصحيح أنه يطلق على هذا وهذا، والله تعالى أعلم. نقرأ الحديث، ولا أظن أننا يعني نستطيع أن نلم بجميع المواقف فيه في هذه الجلسة، لأن الزمن الباقي قليل. يقول الحافظ عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات إبراهيم، فقال الناس: انكسفت الشمس لموت إبراهيم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فادعوا الله وصلوا حتى تنكشف. متفق عليه. وفي رواية للبخاري: حتى تنجلي. وللبخاري من حديث أبي بكرة رضي الله عنه: فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم. يقول المغيرة بن شعبة: انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات إبراهيم ابنه رضي الله عنه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. كان هذا في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، في السنة العاشرة من الهجرة، في السنة العاشرة من الهجرة. وكان إبراهيم ابن النبي رضي الله عنه صغيرا، يعني في له 16 شهرا أو 17 شهرا. وقال الناس يعني هذا من موروث الجاهلية، كان في الجاهلية، ولذلك هذا أول تشريع، وهي الصلاة الوحيدة التي صلىها النبي صلى الله عليه وسلم على الصحيح، أنه لم يصلي الكسوف إلا مرة واحدة هي هذه المرة، ولذلك جاءت فيها أمور كثيرة جدا وتشريعات. كان أهل الجاهلية يظنون أن الشمس والقمر لا تنكسف إلا لموت عظيم من العظماء، فعندما انكسفت وصادفت هذه الحادثة وهي موت إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو لا شك النبي صلى الله عليه وسلم بكى لذلك. فقالوا بما يعتقدون أولا، لأنه لم يبلغهم في هذا شيء ينقلهم عما كانوا عليه، فكانوا يعتقدون أن الشمس تنكسف والقمر لموت العظماء. فقال فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم هذه العقيدة الجاهلية، فقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، إنما في رواية فإذا رأيتموه فافزعوا إلى الصلاة، هنا قال فادعوا الله وصلوا أو فافزعوا، يعني هي المسألة فيها فزع، افزعوا خوف ويهرعون إلى الصلاة، فإذا رأيتموها فادعوا وصلوا حتى ينكشف أو يتجلى أو ينجلي، كلها روايات صحيحة أو في, 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 في الصحيحين. ما بكم، لا شك هو حدث عظيم، لكن الآن الناس يربطونها بالأمور الحسية، يقولون يعني هذه الآن كانت قديما مجهولة وكانت تخيف وكانت وكانت، أما الآن ما تخيف، عرفنا السبب ليه؟ قالوا لأنه في إما أن تحول الأرض بين الشمس والقمر فلا يأخذ القمر نوره من الشمس، لأن القمر ليست فيه إضاءة ذاتية، إنما هو انعكاس كالمرآة، يعني هو انعكاس لضوء الشمس، فإذا حالت الأرض بقدرة الله بينه وبين الشمس حصل خسوف القمر، إذا حال القمر بين الشمس وبين الأرض أصبحت الأرض في ظل القمر. قالوا إذن خلاص عرفنا السبب، فلماذا الخوف؟ لماذا الخوف؟ نقول لهم والله إن المؤمن لا يزداد إيمانا وتقديرا لعظمة الله سبحانه وتعالى بهذا، حتى ولو إذا عرفت هذا عن طريق العلم والمجاهر الآن والحساب وكذا، طيب هذا الحساب من الذي جعله لا يتخلف؟ من الذي جعله لا يتخلف؟ لو لم يكن هناك تقدير من العزيز الحكيم لما استطعت أن تعرف بالحساب، لما استطعت، لأن هذا الحساب نظام نظمه الله سبحانه وتعالى فأنت اكتشفته، أعطاك الله قدرة على علمه، لو والله لو منعك الله هذه القدرة ما استطعت أن تتعلم هذا الحساب. إذا رجعت لقدرة الله ولشرع الله ولتقدير الله سبحانه وتعالى وحكمته. أنا أقول أنه إذا عرف بالحساب فيجب على أهل الحساب أن 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 أن, أن يعظموا الله سبحانه وتعالى، وأن يعني يزداد خوفهم من الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن هذا الحساب الدقيق لو لم يكن دقيقا واختل ما صدق حسابهم، لأن هذا قانون لا يتخلف مشوا عليه. من الذي قدر هذا؟ من الذي قدر هذا أيها العالم بالحساب؟ لو لم يكن هناك تقدير دقيق لا يتخلف لما استطاع، لما صدق حسابك أبدا، لما صدق هذا الحساب، لأنه لا يعلم الغيب، هي عمليات يعملها الله سبحانه، يعني الله سبحانه وتعالى ذكر أن في الإنسان وفي أنفسكم وفي الأرض آيات للموقنين، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وفي أنفسكم. طيب الآن حركة الجسد كثير منها قديما لا تعرف، هذه الدقائق ما يحصل وعمل الجسد ودورة الدموية وكيف تتوقف وكيف يتجلط الدم وكيف تأتي الجلطة ويموت بعضهم ويمرض بعضهم ويشل بعضهم، هل هذا يقدح في تقدير الله سبحانه وتعالى؟ هو الذي نظم هذا، هو الذي نظم الكون كله. لو شاء الله أن يختل هذا النظام، إذا اختل النظام هذا في جسد الإنسان حصل المرض أو حصل الموت. طيب إذا اختل في الكون، الآن ما يهددون ويكذبون كثيرا، يقولون ستصطدم بعد كذا بعض الأجرام السماوية بعضها ببعض فيحدث هلاك وتحترق الأرض ويحصل ولا يحصل ولله الحمد شيء من ذلك. هذا تقدير العزيز العليم الحكيم سبحانه وتعالى. فكل ما اكتشف الإنسان شيئا يجب أن يزيد في إيمانه، أن يزيد لا أن ينقص منه. فنحن نقول هذه آيات من آيات الله. نعم، إذا كان الله سبحانه وتعالى يعني بحكمته وقدرته جعل لكل شيء سببا، فمن أسباب الكسوف جعلها الله بهذه الطريقة وعلمناها، علمنا هو إياها، ولو لم يأذن لنا بعلمها والله ما علمناها أو ما علمها هؤلاء. فيجب أن تدلهم على الله سبحانه وتعالى وأن تزيد إيمانهم بالله سبحانه وتعالى. فهو يقول آية من آيات الله دال علامة على قدرة الله، علامة على حكمة الله سبحانه وتعالى وعلمه. فآيتان أي علامتان من آيات الله سبحانه وتعالى تدل على عظيم حكمته وقدرته وتصرفه في الكون، لا راد لقضائه، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد سبحانه وتعالى. وأبطل النبي صلى الله عليه وسلم هذه العقيدة. فليس يعني معنى هذا للحوادث الأرضية تأثير على الأجرام السماوية وعلى الكونية، والعكس أيضا ليس للحوادث والأجرام السماوية تأثير على ما يجري على الأرض. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما كانوا في سفر من الأسفار فأصبحوا جاءهم المطر، أصابتهم السماء المطر، فقال مطرنا بفضل الله، أصبح من أمتي مؤمن بالله كافر بالكواكب، وكافر بالله مؤمن بالكواكب. من قال نحن مطرنا بنوء كذا، يعني نوء كذا، نوء العقرب، وأظن ما هو بعيد عنا الآن، أنا ما أعرف هذه الأمور، هذا نوء العقرب، لا صدق، هذا نوء العقرب، هذا مطر جاء بهذا، يعني أن هذا النوء هو الذي أحدث المطر، فهذا كافر بالله سبحانه وتعالى، لأنه أسند الفعل إلى غير الله سبحانه وتعالى. فلا تأثير للحوادث الأرضية على الأفلاك، ولا تأثير للأفلاك والأنواع على ما يحصل في الأرض. فكل شيء بقدر الله سبحانه وتعالى. من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من الشرك زاد ما زاد، كل ما زاد زاد في الشرك. علم النجوم وربط الحوادث بها، إذا طلع نجم كذا يحصل كذا، أو حصل كذا بتأثير طلوعه، لكن إذا كان علامات وبالنجم الله سبحانه وتعالى جعلها وعلامات وبالنجم هم يهتدون، هذا ما لا لا يعني لو قال واحد والله نحن في هذه البلاد عادة إذا دخل مثلا الفصل الفلاني يكون موسم الأمطار في هذا، يكون موسم الأمطار بقدرة الله، الله سبحانه وتعالى قدر أن تكون الأمطار مثلا في بلادنا ونحن ما تأتي في الصيف إلا نادرا، إلا نادرا، لكن تعال في البلاد الاستوائية التي على خط الاستواء تجد أمطارهم في الصيف، اذهب إلى أندونيسيا وغيرها تجد أمطارهم في الصيف، كل هذا بتقدير الله سبحانه وتعالى. فلو قلنا مثلا هذا الفصل عادة يعني الله سبحانه وتعالى جعل فيه الأمطار فهذا لا بأس، مثل ما نقول ما يعني القبلة تكون في جهة النجم الفلاني، أو نقول الشمال دائما الجدي في الناحية في جهة الشمال، ثابت في جهة الشمال. طيب عندنا عند العوام قبل الساعات، وهذا إذا يقول وقت العصر أيضا، وإذا زالت الشمس أيضا يعرفونها بالشمس، إذا كانت الشمس على حاجبه الأيمن خلاص دخل الوقت، وهكذا. فهذا ليس من التنجيم في شيء، ليس، بل هي علامة، علامات كالظل يعني غروب الشمس وطلوعها وكذا، فهذه علامات. لكن الممنوع هو نسبة التأثير إليها، أنها هي الفاعلة بذاتها، لأن العلم النجوم هو يقولون علم تأثير وعلم تسيير. فعلم التسيير الذي يعرف به المنازل والأوقات والجهات وهذا، هذا لا بأس به، لكن علم التأثير هذا هو الممنوع، أنها هي المؤثرة، هي التي ينتج عنها هذا الأثر. هذه مقدمة يسيرة، وإلا في البحث يحتاج أكثر من هذا، وفيه أحاديث. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما صلى وفزع إلى الصلاة رأى أمورا عجيبة في صلاته، قال في موقفه هذا رأى الجنة ورأى النار، وقال رأيت كل شيء لم أره من أمور دنياكم وأخراكم، يقول النبي صلى الله في هذا الموقف. ورأى عمرو بن لحي الكافر الذي جاء بالأصنام إلى جزيرة العرب، قال رأيت عمرو بن لحي يجر قصبه في النار، يعني يجر أمعاءه في النار بسبب هذا الجرم الذي جناه، وحيث أتى بالأصنام إلى أول من أتى بالأصنام إلى جزيرة العرب. ورأى، قال أخبر عن المرأة التي حبست هرة حتى ماتت فلم تطعمها، رآها في النار فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض، ورأى يعني أمور عجيبة. إن تيسر يعني في جلسة أخرى أن نأتي بها ونجمعها، فلعل هذا مما ينفع الله به سبحانه وتعالى. يقول المغيرة بن شعبة انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات إبراهيم، فقال الناس انكسفت الشمس لموت إبراهيم. هذه عادة جاهلية كما قلنا، وأبطلها النبي صلى الله عليه وسلم، ولعل هذه هي الحكمة في كون الشمس تنكسف في هذا، حتى يبين الله سبحانه وتعالى على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم هذه الأمور العظيمة الشرعية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، أبطل هذا بقوله إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. فإذا ما المطلوب؟ المطلوب فإذا رأيتموهما، وهذا فيه قول رأيتموهما دليل على أنه صلاة الكسوف لا تكون إلا عندما يرى الكسوف رؤيا عينية، ولا يعتمد في ذلك على الحساب ولا على أقوال الفلكيين. فلو قال الفلكيون وأهل الحساب في يوم كذا في الساعة الفلانية ينكسف القمر، لا نصلي حتى نراه قد انكسف. ولو قالوا إنه الآن منكسف، يعني قد انكسفت الشمس أو القمر في أمريكا، لا نصلي حتى نراه عندنا. لو قالوا في بلد إسلامي في مصر مثلا تجاوزنا فلا نصلي، لكن أهل مصر يصلون. فهي مرتبطة بالرؤية لا بالحساب والأخبار، لا بالحساب ولا بالأخبار، حتى ولو جاءوا لنا بالصور وانظروا شو، نعم سبحان الله، الله على كل شيء قدير، آمنا، لكن لا نصلي هنا ولا نفعل هذه الأمور الشرعية السبعة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الصلاة والدعاء والاستغفار والذكر والصدقة والعتق. سبعة أمور من مجموع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تفعل عند الكسوف: الصلاة، الدعاء، ثانيا ثلاثة الاستغفار، الذكر عموما، الصدقة، العتق، وهو يعني من أعظم الصدقات، والآن قد لا يتيسر، لكن هذه أمور سبعة جاءت وردت في مجموع أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها تشرع في 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 وقت الكسوف. قديما أيام الجهل كانوا في البيوت يقرقعون بأوانيهم، يضربون الأواني بعض الصحون والقدور بعضها ببعض، ما ينفع هذا. لكن اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى والفزع إليه سبحانه وتعالى، الدعاء، الاستغفار، الذكر، الصدقة، الصدقة، هذه يذهب إلى ما ينجيه ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى. هذا الاستغفار توبة، هذا يدل على التوبة، قول الاستغفار ومنه التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. وأيضا يعني قالوا العلماء يقولون يعني أن لماذا أن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما روي أن انكسفت ولم يصلي إلا مرة واحدة؟ لأن كلما كثرت الذنوب كلما أراد الله أن يخوف عباده ليتوبوا ويرجعوا إليه. لكن مع هذا لا يمنع أن تكون في زمن فاضل وتحدث عند أناس لا أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، مع ذلك حدث، لكن فيها حكم وفيها تشريع وفيها أمور كثيرة سنعرج على بعضها. لكن الآن لا تكاد تمر سنة إلا فيها أكثر من كسوف وخسوف وأكثر من مرة، وهذا يعني من الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء في رواية يخوف، وهي رواية صحيحة، يخوف الله بهما عباده، يخوف الله بهاتين الآيتين وبما يحصل لهما، وفيه يعني قدرة الله، هذه الشمس العظيمة وهذه الإضاءة العظيمة إذا أراد الله سبحانه وتعالى أن يذهب ضوءها أذهبه بما يشاء. قال: إن الشمس والقمر آيتان، هذه حقيقة الشمس والقمر، لا تأثير لهما، لا تأثير لهما أبدا في بذاتها، لا تؤثر في حياة ولا في موت ولا في رزق ولا في مطر ولا في غيره. من آيات الله: لا ينكسفان لموت أحد، نص على الانكساف لأنه على الكسوف لأنه حاصل، لأنه هو حديث الساعة كما يقولون الآن، لموت أحد ولا لحياته. فإذا رأيتموها، ما المطلوب؟ فادعوا الله سبحانه وتعالى، وذكرنا السبعة الأمور، حتى تنكشف، متفق عليه، وفي رواية للبخاري حتى تنجلي، وللبخاري من حديث أبي بكرة: فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم. هذا الحديث دل على أن الشمس والقمر من آيات الله سبحانه وتعالى الدالة على قدرته وكمال تصرفه، وقد أشرنا إلى ذلك، أن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد أبدا مهما عظم ومهما على شأنه، بل هي إنما تنكسف بأمر الله سبحانه وتعالى وتقديره وقدرته جل وعلا. وفيه إبطال الجاهلية، وفيه عقيدة الجاهلية في هذا الأمر، وفيه أن الحوادث الأرضية لا تأثير لها على الشمس والقمر، وفيه أن الحكمة من الكسوف هو تخويف الله سبحانه وتعالى لعباده من آثار الذنوب حتى يعودوا إليه ويرجعوا إليه، وفيه مشروعية صلاة الكسوف، وستأتينا صفاتها لأنها شرعت على يعني لعل هذا من أهميتها وعظمها على هيئة غير هيئات الصلاة الأخرى عند رؤيتها، ولا يعتمد على الحساب بل لا بد من الرؤية كما قلنا في الإفطار والصيام، وأنه تفعل في وقت النهي، لأنه جاء فإذا رأيتموها، لم يستثني أوقات النهي، فمتى ما رؤيت. والقمر طبعا ما يأتي في أوقات النهي لأنه يأتي في الليل، لكن الشمس هي التي يمكن أن يقال فيها هذا. ويقال يعني جاء في رواية أنها كسفت، انكسفت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعد طلوع الشمس بقليل، وهذا يعني ليس بعد طلوع الشمس وارتفاعها ليس بوقت نهي، وإن كان معها فهو وقت نهي، يعني إذا قد تطلع كاسفة فيصلى، قد يكون الكسوف بعد صلاة العصر قال أهل العلم فيصلى أيضا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستثني وقتا بل ربطها بالرؤية، فقال فإذا رأيتموها فصلوا، فذا ما لم يقل إلا وقت النهي لا تصلوا فيه. وفيه أيضا الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى عند حصول المخاوف، يعني هذا شأن المؤمن، إذا خاف شيئا يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، إذا خاف شيئا يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، ولجوه هذا بصدق هو سبب لزوال هذا الخوف عنه وسبب لنجاته مما يخاف. فإذا لجأ إلى الله بصدق وتذلل فإن الله سبحانه وتعالى ينجيه. وهذا أشرت إليه أولا، حصول الكسوف لا يقدح في أهل زمانه. لماذا؟ لأنه حدث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا فيه عدم الاستعجال في ربط. أيضا مما يستفاد من الحديث عدم ربط الحوادث ببعضها ببعض من غير دليل شرعي، لكن إذا كان في دليل فلا مانع. مثلا واحد يعرف أن في جهة من الجهات شاع فيهم عدم إخراج الزكاة، فقام واحد وقال هذا لا من يعني سببه عدم أداء الزكاة، وهذا له دليل شرعي وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا. لكن أن يأتي واحد يقول هذا الذي حدث من أجل كذا ومن أجل كذا وهذا وجه علينا نكد وهذا التشاؤم، هذا قطع النبي صلى الله عليه وسلم قطع مادة التشاؤم وكذا. قل والله هذا زمان الرئيس الفلاني ولا الأمير الفلاني هذا زمان ومطر، من يوم جانا فلان ما شفنا خير. لا لا بد يعني هذه الأمور، أو من يوم ولد لنا هذا الولد ما عينا خير. كثير من الناس يتشاءم حتى بولده، ما عينا خير من كذا، فهذا كله يعني غير صحيح، وهذه الأمور مقدرة بيد الله. وأيضا عدم الاستعجال بإطلاق الإشاعات وتصديقها، والاستعجال في تصديقها حتى تعرض على الأدلة الشرعية. أي إشاعة من الإشاعات لابد لا يكون سببا في إشاعتها ولا يصدقها حتى تعرض على الأدلة الشرعية. ولذلك عندما قالوا الشمس انكسفت لموت إبراهيم أنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وبين الحقيقة بأنها لم تنكسف من أجل موت إبراهيم، لأن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد، وأحد هذه كلمة عامة يدخل فيها كل أحد، ولذلك لا ليس هناك أعظم من موت النبي صلى الله عليه وسلم وتأثيره على المسلمين. فمن كسفت الشمس عندما مات صلى الله عليه وسلم لا تنكسف لموت أحد ولا لحياته. فإذن هذه أيضا قطع لباب التشاؤم والذي ينكد على كثير من الناس حياتهم، الذي يسير في هذا المسار تكون حياته منغصة نكدة، كما يذكر عن بعض المتشائمين ويذكرون لهم بعض الشعراء أنه كان إذا خرج ورأى بيتا محدود بالرجع، إذا رأى عجوزا رجع، إذا رجع رأى أعرج رجع إلى بيته، فبقي محبوسا في داره فترة، حتى قال بما تؤذن الدنيا به من صروفها يكون بكاء الطفل ساعة يولد. الطفل الآن إذا استهل هذه يفرحون بها، علمت أنه صحيح، إذا ولد صرخ، إذا يقولون إذا استهل، وعلامة من علامات الحياة إذا استهل صارخا. لكن هذا المسكين المتشائم يقول هذا صراخه مما تهدده الدنيا به من الصروف والمصائب التي ستحصل له، بما يتحدث له، يقول بما يعني تهدده الدنيا من صروفه يكون بكاء الطفل ساعة يولد. فالنبي صلى الله عليه وسلم قطع هذا الباب، كل شيء بأمر الله بقضاء وقدر، والمؤمن إذا خاف شيئا يلجأ إلى الله ويتوكل على الله ويتعوذ، ولذلك شرع التعوذ وأدعية الصباح والمساء واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى وطرد هذه التشاؤمات. ما وأن صلاة الكسوف مشروعة يعني لكسوف الشمس ولكسوف القمر على قول الجمهور، أنها يعني كما شرعت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عند كسوف الشمس، وأيضا لقوله لا ينكسفان، يعني عطف على بعض، فإذا رأيتموهما يعني كسوف الشمس والقمر فصلوا، فلا يعني فليس صحيحا التفريق بين كسوف الشمس والقمر والصلاة لبعضها. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم.